إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عدة من الأحداث فيها من آيات الله سبحانه وتعالى ما أوقفني وجعلني أشعر أن حياتنا هذه الرتيبة الروتينية تحتاج إلى أن نعيد النظر في طريقة حياتنا، لأنها فعلا تغفل الذاكر وتنسيه حتى ينسى نفسه وهدفه، وحتى ينسى موازينه ربما وغاياته التي يرجو، حتى تبعد له القريب وتقرب له البعيد. نمط من الحياة عجيب نعيشه، يجعل العظيم حقيرا والحقير عظيما. نمط من الحياة يجعل الإنسان يعيش في وهم، كما يتفرج الناس على التلفزيون والسينما، خيالات أمامهم وكله تمثيل في تمثيل، تكاد الحياة كلها تكون كذلك. خطر عظيم، أكاد أقول لنفسي أو فعلا أقول لها استيقظي، لابد أن تستيقظ. ووجدت من حولي كذلك، كلنا يحتاج إلى يقظة، كلنا يحتاج إلى انتباه من رقدة هذا الروتين العجيب. جملة من الأحداث كل واحدة منها تتضمن من آيات الله الشيء الكثير، وتتضمن من حكمة الله فيما يقدره وفيما يشرعه سبحانه وبحمده. من هذه الأحداث حادثة غرق السفينة التي غرقت 1000 إنسان في لحظة واحدة، كانوا يؤملون آمالا عجيبة عريضة في العودة ورؤية الأهل والأحباب والاستمتاع بما أتوا به من أموال وأجهزة وحياة. البحث دائما فيها عن الشهوات والرغبات، أتاه الموت بغتة في لحظة واحدة وهم نائمون، أكثرهم نائم، لم يخرجوا حتى إلى سطح البحر، ولم يعرفوا إلى النجاة طريقا، وغيرهم شهد فزعا هائلا. كل منا معرض، بل كل منا سوف تأتيه لحظات من الفزع مماثلة عندما يأتيه الموت. الغفلة عن الموت الذي يأتي بغتة، وكل من يرى من حوله من الناس نودع كل يوم رائحة، أتاه من الفزع مثل ما أتى هؤلاء. وإن كنا نتألم لهؤلاء الذين غرقوا، كانوا في سكون واطمئنان في دقائق معدودة، أتاهم مرة واحدة ذلك الموج المغرق وذلك الماء الهائل القوة في الاندفاع الذي أغرقهم. من شاء الله عز وجل غرق، ومن شاء نجا، وليس بيد أحد أن ينجي أحد. من شاء الله سبحانه وتعالى نجاه من أخطار عجيبة وكتب له بقاء في الحياة، وآخرون رحلوا. وكما ذكرت، الأمر مفزع، ظلمات وأشياء مفترحة، أسماك مفترسة وغرق، وكل منا سوف يتعرض لنفس الخطر في لحظة الاحتضار، ومع ذلك فكلنا لا يفكر، وكأن بقاءنا على اليابسة يجعلنا في طمأنينة. وإذا بخبر بالأمس أسمعه أن قرية كاملة حدث في الفلبين حدث انهيار أرضي أخفى القرية بآلاف من سكانها مرة واحدة، شيء عجيب والله. هذا كما قال الله عز وجل: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ وناس كانوا ساكنين في بيوتهم وإذا بانهيار أرض هائل يبترع القرية، كالزلزال الذي حصل والطوفان الذي مر والريح الأعاصير التي دمرت. ونحن نرى في كل عام عدة آيات فتنة للبشر، ولقد ذكر الله عز وجل ذم المنافقين في قوله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ومع كثرة الفتن تكثر الآيات، مع كثرة العقبات تكثر الدلائل التي تثبت أحقية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والتي توقظ الغافل إذا أراد الله عز وجل إيقاظه. نريد أن لا نغفل عن الموت الذي يأتي بغتة. كما ذكرنا المشكلة في أن الكثيرين ممن يموتون أمامنا يموتون بلا حادثة، وإنما يأتيهم الموت مثلا بطريقة أيضا روتينية: فلان مات، فلان كان مريض، فلان أصابه مرض فلان ومات منه، ونسأل الله العافية. والله إن الأمر لعجيب، أناس يمشون معك وفي قمة الصحة والشباب والأمل في الحياة ثم تسمع خبرا أن فلانا قد رحل، مات وانتهى أمره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله حسن الخاتمة. لابد أن نتذكر الموت، لابد أن لا نغفل عن الموت، لأن الغفلة عن الموت تسبب للإنسان طول الأمل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، ويلهيهم الأمل. له خطر عظيم أن يلهن الأمل الذي هو أوسع من الأجل. لما رسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مربعا ورسم خطا خارجا من وسط هذا الخط المربع وقال: هذا الإنسان وهذا أجله، وهذا الخط الخارج أمله. دائما الأمل أوسع وخارج الأجل. الأجل يحيط بك وأنت لا تدري متى يأتيك هذا الأجل، وينتظرنا فزع شديد والله. نسأل الله العافية. عند رؤية ملك الموت وعند رؤية منكر ونكير أمور مفزعة، والقبر حجرة ضيقة جدا، ما ينبغي أن تهمل تذكر هذه الحجرة. انظر إلى الميت الذي يوضع، حاول أن تنزل مرة، حاول أن تتذكر المكان الذي سوف تؤول إليه كما آل إليه الآلاف والملايين من قبلنا. لنتذكر هذا لنستيقظ، لأن مطايا الليل والنهار يحملاننا إلى الأجل. الأجل محدد، عدد ضربات القلب من يوم بدأ يتحرك وأنت جنين في بطن أمك محدد مقدر، سوف يتوقف القلب بعدها. عدد مرات التنفس التي بدأت منذ خروجك من بطن أمك محدد مقدر، تستهلك كل يوم منها قدرا تقترب به من النهاية إلى أن يأتي النفس الأخير. هذا الذي يعد لك، والألم شديد إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عانى من سكرات الموت ويقول: إن للموت لسكرات. وإذا كان هو عليه الصلاة والسلام وهو خير الخلق في كرب، حتى تقول فاطمة: واكرب أبتاه، فيقول: لا كرب على أبيك بعد اليوم. أما اليوم ففيه كرب، قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم. أما اليوم فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في كرب. ونسأل الله أن يفرج كربات المسلمين في كل مكان، وأن يعافينا من سكرات الموت. هذا الأمر أمر عجيب، لابد أن نتذكره وأن لا ننساه. والآيات والله أمامنا كثيرة. أرأيتم هذا المجرم المفتضر منذ أكثر من شهرين أو ثلاثة، ربما دخل في الشهر الثالث شارون، يحتضر بقي له ثلاثة أشهر أو شهران وزيادة، ولا أحد يملك له شيئا، كالجيفة الملقاة، يحاولون مع اليأس، نزع منه ملكه، سلطانه، أمره، نهيه، سمعه وبصره، عقله، وهو يعذب. وأمام الناس يحتضر هذه المدة الطويلة، وتنزع الروح كأنها السفود ينزع من الصوف المبلول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله العافية. كم سوف يكرم الواحد منا، كم سيكون كربه بين الصالحين والطالحين، الكل يكرب للموت، والكل مآله إلى حجرة ضيقة، ومنكر ونكير اسمهما يدل على هيئتهما وأنهما يأتيان بصورة مفزعة. وكما قال الصحابة يا رسول الله ما قام ملك على أحد بمطرقة من حديد إلا هيل، فقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن أمر القبر وأن الملك يسأل الإنسان وفي يده مطرقة من حديد، وهو ملك شديد الانتهار، ملكان شديد الانتهار، ثبت في الأحاديث الصحيحة أنهما أسودان أزرقان، أسودان أزرقان شديد الانتهار، ينتهرانه بشدة، تأكد أنك واحد من هؤلاء الذين سيأتيهم الملكان كما سيأتيك ملك الموت، ويقول اخرجي أيتها الروح، إما أن يقول اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرين، اخرجي إلى رضا، إلى رحمة من الله ورضوان ورب غير غضبان، أو أن يقول اخرجي أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث كنت تعمرين، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، نعوذ بالله من ذلك. تأكد أنك سوف تلقى هذا المصير ولا تستبعده، ولا تقل لا أريد أن أتذكر، هذا الموت سوف يأتي بغتة، وربما أتى وطال إتيانه ويكون شاقا على الإنسان، فهذا الأمر لابد أن نتذكره ولا نغفل عنه. وكما ذكرنا لابد أن يتحول تذكرنا للموت إلى أمر نستعد به لهذا الموت، ونعمر الدار التي سوف تستقر فيها أكثر بكثير من مدة بقائك على ظهر الأرض، إلا ما شاء الله عز وجل ممن يبقون مدة أقل قبيل الساعة مباشرة، وإن كانت ربما تطول عليهم. لكن قوم نوح بقي لهم في قبورهم التي صارت لهم بعد أن غيض الماء، بقوا لهم أن نقول آلاف، مئات الآلاف من السنين، ألا تعد للمستقبل؟ ألا تبني دارك بدلا من الدار التي تريد أن تبنيها الآن، وتبحث لنفسك ثم لأولادك عن دور يسكنونها؟ فلا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فعمر هذا البيت، بيت الوحدة، والوحدة فيه والوحشة شديدة جدا. أتذكر بعض المرات التي نزلت فيها إلى هذه الحجرة الضيقة العجيبة لدفن بعض الأقارب، وأحتاج دائما إلى أن أتذكرها. جرب بنفسك مرة أن تنزل لتدرك كم هو ضيق وكم هو موحش وكم هو مظلم، إلا أن يوسعه الله، إلا أن يؤنسك الله، إلا أن ينوره الله عز وجل، وإلا أن يملأه عليك خضرا إلى يوم يبعثون. فهذا مما لا بد أن لا نغفل عنه، لأن ذلك مصير كل إنسان فينا، نراه كل يوم، وكما ذكرنا يأتي بغتة، والساعة بعده سوف تستيقظ من القبر وأنت تقول لبثت يوما أو بعض يوم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. عن مدة لبث الإنسان في الأرض حيا، وعن مدة لبثه في القبر يظن أنها يوما أو بعض يوم بالنسبة إلى الأبد الذي ينتظره إذا قام من القبر. ثم الفزع الهائل، الفزع الأكبر. إذا كان مفزعا جدا أن تتخيل أناسا نائمين على الأسرة أتاهم الغرق فجأة، إذا بهم يصرخ بهم السفينة تغرق، أنقذوا أنفسكم، يلقون أنفسهم في البحر وسط أسماك القرش، يلتقط واحد منهم ويغرق الآخر، تأكل السمكة آخر بجواره بعد أن كان ممسكا به، وإذا بيده فقط تبقى وقد اختفت رأسه، والآخر قد غاب في الأعماق لا يدرى عنه شيء، والأكثر مات على فراشه غريقا. فجأة أتاك هذا الأمر، وكما ذكرنا تؤخذ إلى الأبد. هذا الفزع الذي حصل جزء يسير جدا، وتأمل أنواع المشاهد المؤلمة التي تقع للمعذبين الذين يسومهم الكفرة والمجرمون سوء العذاب، وتأكد أن ذلك تذكرة. ونسأل الله أن يعافي المسلمين. أعد الله للكفرة والمجرمين من ذلك أضعافا مضاعفة. أترون هذه الوقفة المتعبة التي قيد فيها أسير؟ ونسأل الله أن يستر عورات المسلمين وأن يؤمن روعاتهم. قارنها كم بقي، كم يبقى من الساعات، يوم أو يومين، ينهار بعدها ويغمى عليه لا يمكن، لكن أن يبقى 300 سنة رافعا رأسه إلى فوق إن كان بعث قائما، وإلا فهناك من الناس من يبعث على وجهه، وهناك من يحشر كما ذكر الله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ونعوذ بالله. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، نعوذ بالله من ذلك. تصور هذا الموقف، لو أن إنسانا واقفا على قدميه وهو عار كما ولدته أمه، لا استثناء لأحد حتى الأنبياء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. إذا إبراهيم عليه السلام حشر عريا ثم يكسى بعد ذلك، فمتى يأتي دورك؟ بعد كم من الأنبياء الذين وردت بعض الأحاديث أنهم 124,000، وكم بعد الصديقين، كم من الصديقين قبلك، وكم من الشهداء، وكم من الصالحين أسبق منك يكسون قبلك. ألا إن أول خلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. تأمل هذا الموقف الذي أشفقت منه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإشفاق من العري، وأقرهم على أنه يكون هناك عري يوم القيامة. قالت الرجال 3 من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: يسألنا الرجال والنساء، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لقد أنزلت علي آية، ما يضرك أن عليك ثياب أو لا. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تأمل الآيات قبلها لتعرف الخطر والفزع الذي ينتظرنا. والله ينتظرنا فزع شديد إلا أن يؤمننا الله عز وجل. الآيات قبلها: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم يفر المرء من أخيه، المرء عاما الكافر يود لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، ليس يفر منهم فقط بل يتمنى أن يعذبوا بدلا منه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى، اسم الأسماء جهنم، نزاعة للشوى تنزع جلد الوجه، نزاعة للشوى تدعو من أدبر تولى وجمع فأوعى، جمع المال فجعله في الأوعية، نعوذ بالله من ذلك. وأما الفرار فعام، تمني أن يعذب الآخرون بدلا منه للمجرمين، للأولاد، للمرأة، للصاحبة التي صاحبها ليس فقط زوجته، فإنه قد يتزوج ويطلق ولا يعيش مدة، لكن صاحبته أبلغ لأنها التي صاحبته في الحياة، الزوجة المستمرة في الصحبة، أو حتى العشيقة التي عاش معها صاحبها مدة طويلة. يود المجرم أن يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، بأولاده الذين من أجلهم كان جبانا بخيلا، الذين من أجلهم باع دينه، الذين من أجلهم فعل المعاصي وأكل الربا، الذين من أجلهم أخذ الرشوة عايز يوكل العيال عشان يجيب للعيال ما يشتهون، نسأل الله العافية. من أجله خسر الدنيا، من أجلهم خسر الدنيا والآخرة، ويتمنى أن يعذبوا ليفتدي هو بهم، ونعوذ بالله من ذلك. والأسرة كلها يتمنى أن تعذب بدلا منه. أما الفرار فعام، أتمني العذاب بدلا منه خاص بالمجرمين، أما الفرار فأنت داخل في العموم، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في عموم ذلك أنه حتى لأزواجه قال أنهن يحشرن كذلك، ولكن لا يضرها أن لا يكون عليها ثياب لأن الكل مشغول، حتى الأنبياء مشغولون، كل يقول نفسي نفسي. هذا فزع هائل، أشد والله من فزع غرق من غرق، وأشد من فزع أكل الأسماك المفترسة من أكلت، وأشد من فزع القرية التي طمرت بانهيار أرضي، وأشد من فزع أنواع العذاب الذي يعذب به المجرمون الكفرة والمنافقون أهل الإسلام وأهل الإيمان، نسأل الله أن يستر عوراتهم وأن يؤمن روعاتهم. لكن كل نوع من أنواع العذاب هذا له أضعاف مضاعفة فوقه، كما ذكرنا الموقف، يقف الناس 300 سنة هذا أقل شيء، وإلا فبعضهم يبقى 50,000 سنة ثم يرى سبيله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحميت له صفائح في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. سوف يحاسب بعدها في الرواية الأخرى في الصحيح حتى يقضي الله بين العباد، هذا قبل القضاء. تخيل وتصور 50,000 سنة يبقى الناس 50,000 سنة قبل القضاء، فكيف يحاسبون واحدا واحدا ويؤخذ كل واحد منهم إلى الله عز وجل. الإيمان باليوم الآخر، الموت وما بعده، لا بد أن تفكر فيه ولا تغفل، لأن الحياة فعلا تغفل تنسي، هذه أشياء خطيرة للغاية، لكن نغفل عنها وننساها، وبالتالي نعيش الحياة من أجل ماذا؟ من أجل أشياء تافهة جدا. هذا الحدث الثاني الذي جعلني أتوقف وأقول لابد من انتباه من الغفلة، ماتش الكورة، ماتش الكورة اللي عاملة أزمة في الدنيا والناس كلهم يلهثون، دي بقى مليانة عبر وعظات عجيبة جدا والله العظيم. إن الإنسان بيتأمل تفاوت عقول البشر، تفاوت إرادات البشر، تفاوت موازينهم في الفرح والحزن وفي النصر والهزيمة. إيه هو الانتصار؟ يا جابوا جون، انتصروا، الانتصار الكبير، الانتصار الرائع، معركة هائلة خطيرة، مستقبل الأمة سوف يتحقق بهذا الانتصار الرائع، والملايين المغدقة أضعاف مضاعفة تغدق لأنهم حققوا للأمة النصر. أي انتصار هذا الذي حدث؟ عجيب هذا الشأن. هناك أمور خطيرة جدا من الموبقات تقع من كثير من الناس دون أن يشعروا في هذا اللهو واللعب السخيف. أن يعظم حتى يصير أعظم حتى من الصلاة، يعني في 100,000 واحد ضيعوا صلاة الجمعة ما صلوش الجمعة في المساجد لأن هما حاجزين من الساعة 7 الصبح لغاية الساعة 7 بالليل. أنا معرفش كم واحد منهم صلى الظهر والعصر، ظهر مش جمعة، لكن مفيش، الأبواب مقفولة من بدري جدا لأن هما 100,000 واحد في أكثر منهم يبدو، والله أعلى وأعلم. والشعور والأمة الضائعة المهزومة المتألمة في جميع أجزائها، المجروحة في كرامتها، المجروحة في أرضها وسلطانها وبلادها، والكفرة يعيثون فيها فسادا، والمنافقون أشد إفسادا، والأمة انتصرت، والأمة حققت النصر الكبير. حققته فين؟ على أرض الملعب. حاجة عجيبة جدا والله، حاجة تخلي الإنسان ما يعني إلى متى نظل نزم بهذه الموازين. وده مش قطاع، ده قطاع غصب عننا كبير جدا داخل جوه بيوتنا، تعلموا بالضرورة. المرأة أنا قلت أنا عرفت، كنت بعرف كل مرة اللي بيحصل أثناء الندوة، كل جمعة في ندوة بعد العشاء بعرف نتيجة المباراة في الندوة، أقول جابوا 3 جوان، يمكن يطلع نقص واحد بس من الهيصة اللي بتحصل، لأن كل الناس بتيس في ساعتها. وعرفت إن هم امتدوا كمان شوطين لأن لقيت الناس سامع دوشة كتيرة جدا، ونسأل الله العفو والعافية. فهذه الغفلة هي بسبب الغفلة عن الآخرة، بسبب نسيان الموت. مع إن برضو شفت صورة تانية عجيبة جدا الإخوة بيصوروها على بتاع 10 دقايق كده، وهم اللعيبة عم يلعبوا في ماتش في أوروبا كده، الراجل شوف لو الإخوة شافوا الصورة دي وهو بيلعب كده، بصوا لقوه نزل على الأرض ومدد على ورا وانتهت حياته. اللعيبة بعد كده عمالين يسقفوا كف على كف، جابوا الناس بيقلبوه يمين وشمال، اللعيب مات، اللاعب مات فجأة كده وهو في كمال الصحة. تعالى خلاص قبضت روحه وهو في أرض الملعب، خاتمة عجيبة، نسأل الله العافية. فمحتاجين نعيش حاجة تانية، محتاجين نفكر في حاجة تانية، محتاجين نشوف المكسب والخسارة هما ايه، الفوز ايه والنجاة ايه والنصر هو ايه. الأمة مطعونة فعلا في شبابها بهذه الطريقة، الأمة في خطر. وإن كان هناك أي الناس فرحان أنهم قاعدوا يدعوا ربنا، بس تخيل لما يكون الدعاء بتضرر، وأنا بقول كده ممكن يكونوا بسبب الاضطرار في الدعوة في الدعاء يكونوا مكسبوا. ما هو فعلا ما هو الكافر لم يضطر في الدعاء، وإذا مسكهم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، بس بيدعي باضطرار فعلا لأنه حاسس أنه هيجراله حاجة لو ما جاتش جوه، يعني فعلا ضرورة، تحس بتضرع هائل، ولأنه شعر بأن ده حاجة كبيرة جدا. فهل نظل على هذا الشعور؟ وهل نظل يعني نعيش حياتنا تحصل الأحداث الكبيرة جدا تذكرنا ونرجع تاني نعيش، بل في نفس اللحظة يعني ناس بيعيطوا مثلا وزعلانين متألمين وغضبانين من أحداث متعددة، الحدث الثالث أحداث الرسوم التي أرادوا بها الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، وما قدر الله عز وجل من صحوة عجيبة للمسلمين بعد 4 أشهر، والأمر كان مختبئ، لكن أمر الله عز وجل بتقريب القلوب ده حاجة عجيبة. الموضوع بقى له شهور طويلة، وتبص تلاقي فجأة العالم كله عمال إيه يتحرك، حاجة غريبة والله العظيم. قدرة الله عز وجل في تقليب القلوب والأبصار والأفئدة، لغاية ما المنافقين اللي كان لهم مواقف قبليها يقولوا احنا مالنا وحدش يتكلم في الحاجات دي. السفيرة اللي قالت ان ازاي تسيئوا هذه الصور مسيئة، قالوا لها ازاي تتكلمي، وراحوا مقلينها. وبعد شوية قالوا لها ده احنا مسلمين، ازاي تعملوا اللي بتعملوه ده، ازاي تغير الحوار والخطاب ما بين اسبوع واحد بقدرة الله عز وجل في تقليب القلوب وفي تحريك هذه القلوب الكثيرة. ولكن الامة بلا شك تحتاج الى انها تتغير في اسلوب المعالجة، وان هما ما يكفيش الناس بس يقولوا نفديك يا رسول الله على الفانيلا ويظل الامر ايه زي ما هو، ما فيش حاجة اتغيرت في السلوكيات ولا في الاخلاق ولا في العبادات. زي ما نقول ان احنا عايزين نتعظ من حوادث الموت الفجائي العجيب ده، والحوادث الهلاك والمدمر لكثير. احنا بنشوف ايات كل سنة عدة ايات، ده احنا خلال سنة ونص شفنا مثال طوفان قوم نوح مصغر ولكنه طوفان هائل، ومثال مصغر لإعصار قوم عاد، ريح عاد بتاع إعصار كاترينا. وكل يوم ولحظة بتلاقي عجب للآحاد وللجماعات وللأمم، بتشوف هلاك أمم وبتشوف هلاك آحاد من الناس، من المتكبرين، من العتاة الطغاة، تراهم أمام عينيك يموتون موتة عجيبة، ولا نتعظ ولا نتفكر ولا نتغير ولا نتأثر تأثر وقتي، وبعدين الحياة تستمر زي ما هي بعد كده. أحداث كثيرة لابد أن نتذكر، لا نغفل عن العظيم والحقير، لا نغفل عن الموقف يوم القيامة، الحياة الموقف البرزخ، الحياة في القبر أيما كان هذا القبر، لحظة الموت لابد أن لا نغفل، لابد أن نتذكر ما أمرنا الله عز وجل أن نتذكر. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، كما يقول أبو بكر رضي الله عنه: إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. تأمل حياتك اليومية، برنامجك اليومي من أول ما تستيقظ، وشوف لنفسك قد إيه ولغيرك قد إيه. إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم. بتشتغل قد إيه وتصلي قد إيه، واحسب عدد الساعات الصلاة اللي هتصليها وحاضر فيها ولا مش حاضر، وإلا فساعات بنأديها، بل الأغلب بنأديها عشان نخلصها، بنأديها عشان نخلصها ونسأل الله العافية، مش بنأديها ونحن مشتاقون إليها منتظرين أن نغتسل فيها ونستيقظ فيها ونبتعد عن الغفلة من خلال آيات القرآن، حتى نتذكر ما هو أعظم أهمية. تتذكر أسماء الرب عز وجل وصفاته، تتذكر آثار ربوبيته، تتذكر كمال قدرته وعظمته وعلمه وحكمته سبحانه وبحمده، حين تقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. تتذكر هذه الأسماء الخمسة: الرب، الإله أو الله، الرحمن، الرحيم، الملك، المالك. هذه الأسماء التي مدار الأسماء الحسنى عليها ومن لوازمها متضمنة لها الله سبحانه وتعالى، نحتاج أن نتذكر آثار أسمائه وصفاته في الكون. وأنت ترى كل يوم من آثار هذه الأسماء: الملك، هو مالك يوم الدين ومالك كل الأيام ومالك يوم الدين بلا منازعة، ويريك في الدنيا آيات قدرته. الأرض الساكنة دي كانت ناس قاعد عليها ومش في بالهم امبارح، والنهاردة بيطلعوا جثثهم. رأيت فيلما أيضا عن القرية المهلكة في الصخر في البركان من آلاف السنين، قرية يونانية جاء بركان طمر الناس، وهم اللي أكل تفاحة مسك التفاحة، واللي عريان البتاع جمدته عريان، البركان ثار وطمر القرية في لحظات، كما قال الله عز وجل: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، وصاروا أحجارا تكلسوا، الأحجار حاطتهم من كل جانب وتجمدت. واكتشفوها في القرن الماضي القرية دي، قاعدوا يحفروا مرة كده لقوا بقى صور عجيبة، تلاقي واحد قاعد كده والتاني بيشرب الكوباية كده، والحاجات دي جات البركان والحجارة الحامية الساخنة جدا طمرتهم مرة واحدة وغطتهم ودفنتهم، وفضلوا على الحكاية دي لغاية ما بقوا أحجار، بقوا هياكل حجرية، ويحللوا جوه يلاقوا عظم فعلا، ويلاقوا عظام بشرية، والماء مش تماثيل منحوتة، لا ده عظم بشري، والناس كان بتاكل تفاح وكان بياكل وشربوا خمرة، وكان واحد بيجامع زوجته والتاني كان عريان في الحمام، وفي لحظة كانوا قاعدين حياتهم عادية جدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة: لتقومن الساعة وقد رفع الرجل لقمته إلى فيه فلا يطعمها، وقد انصرف الرجل بحلب ناقته فلا يطعمه إلى أهله، وهو ماشي كده الساعة تقوم على الناس والناس والرجلان يتقون الساعة والرجلان يتبايعان الثوب وينشرانه فلا يطوياني. الناس بيقيسوا سوحة يطبقه والساعة قامت. فتخيل هذه اللحظات وأدرك ملك الله عز وجل. الملك له الملك سبحانه وتعالى وله الحمد عز وجل العليم الحكيم قدرة الله سبحانه وتعالى. تتذكر لأن احنا الغفلة عن هذه المعاني بتخلينا نعيش بس في الايه في الزحمة اللي احنا فيها في 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 ان احنا عايشين عشان نشتغل الساعة كذا ونخرج الساعة كذا ونروح المشوار الفلاني والعمل الفلاني وكأن حياتنا كلها لغيرنا لولادنا ايوه حتى لأهلينا بس مش لينا. مفيش غير ساعات الصلاة وساعات الصلاة من كتر الزحمة اللي قبليها واللي بعديها احيان كتير ما تبقاش فيها خشوع او الاغلب الاعم. تختم القرآن كله قد ايه؟ تقرا القرآن كم مرة في الشهر ولا اقول كم مرة في السنة؟ لان الواحد بيدور كده على الاغلب العام يقولهاكم كم مره في السنه مش مر كم مره في الشهر. نسال الله المغفره. لو مره في الشهر ده انسان تاكد ان هو على خير كتير. لو كل 40 يوم هتلاقيه راجل صالح معدود في الاولياء الصالحين في زماننا. مع ان الكلام ده كان عند السلف دي اخر القائمه ودي اخر القائمه لان الرسول امر عبد الله بن عمرو قال اقرا القران في كل شهر. المعتاد عندهم اقرا القران في كل شهر في قيام الليل يعني يختم القران كل شهر في صلاه قيام الليل. ولذلك كان عبد الله بن عمرو بن العاص لما شق عليه كل أسبوع كما قال فيا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بيعمل يقول كان يقرأه بالنهار ليخف عليه بالليل. يعني يقول الحتة دي عشان نعرف إن إيه معنى إنه كان اقرأ القرآن في كل شهر اقرأ القرآن في كل 20 اقرأ القرآن في كل 10 اقرأ القرآن في كل 7 وكل مرة يقول له إني أطيق أفضل من ذلك إلى أن قال له في 7 قال لا أفضل من ذلك. فبقي عليه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. لكن علشان تعرف انه كان بيراجع الصبح عشان يخف عليه بالليل ما يبقاش فيه اخطاء ويقف فيها يوم يطول الامر يطول عليه لانه لما يغلط فيقوم يقراه بالنهار. يعني كان في ختمه ليليه مستقله في صلاه القيام وكان اكثر الصحابه على ذلك. ده طول السنه. احنا الكويس منا اللي بيطول في التراويح بيعمل ايه؟ بيصلوا جزء في اليوم. تخيل ان المعتاد عند الصحابه رضي الله عنهم كما يقول الإمام النووي رحمه الله تحزيب القرآن على 7 أسباع على 7 3 5 7 9 11 13 والمفصل. يقسم القرآن أول يوم أو الليلة 3 سور البقرة الفاتحة والبقرة وآل عمران. الليلة الثانية أو البقرة والنساء وآل عمران. والليلة الثانية 5 سور اللي بعديها المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة وهكذا. الليلة اللي بعديها 7 اللي بعديهم الليلة اللي بعديهم. ولذلك كانوا متذكرين. أما إحنا فلأجل قلة قراءة القرآن نسيب حتى الكويس منا حتى اللي هو فضلا إن هو فهمنا قد إيه للقرآن فهمنا قد إيه بنفهم زي ما كانوا هم فاهمينه وهم أهل لغته التي نزل بها. وإحنا عندنا العجمة والألفاظ الغريبة بالنسبة لنا كتيرة خالص محتاجة مجهود مننا. فمحتاج ان انت تبذل مجهود اكتر عشان تفهم عشان تعرف تتدبر عشان تقدر تطبق بعد ذلك عشان يحيا قلبك به. لان التطبيق مش بس في الامور العمليه الظاهره. تطبيق القران في انك تتغير به من جوه بانك تحب ربنا تخاف من ربنا ترجوه تتوكل عليه تحسدش ما تحقدش ما يبقاش عندك هم على الدنيا ما يبقاش عندك تعظيم للحقير التافه وتحقير للعظيم. انه مش مهم يضيع الشيء الفلاني من طلب العلم مثلا مش مهم يضيع اني ما صليتش النهارده قيام ليل مش مهم يضيع ان انا ضاعت مني سنه الصبح. مش عايز اقول اكتر لان الناس مش مهم يضيع انه ما صلاش الجماعه مش مهم يضيع انا نقول حاجات نتدرج بها مش مهم ضاعت تكبيره الاحرام مش مهم ضاعت السنه خالص عادي انها ضاعت السنه ودخلنا في الصلاه في الركعه الرابعه. لا واحد تاني صلى جماعه تانيه واحد تالت ما صلاش الجماعة خالص واحد تاني صلى في آخر الوقت واحد تاني ما صلاهاش في الوقت خالص واحد تاني ما صلاهاش ومش حاسس ان الموضوع فيه مشكلة. وربما يقع ذلك في بيتك مع بعض أفراد أسرتك ومش حاسس ان فيه مشكلة الموضوع عادي. ونسأل الله العافية نتيجة تعظيم الحقير وتحقير العظيم. أمر عظيم جدا يكاد الإنسان ربما يعني يتألم منه أعظم الألم. السلف كان لما واحد دخل المسجد لهم خلصوا صلاة شهق شهقة فقال أحد الخارجين يا ليت لي أجر هذه الشهقة ولك أجر صلاتي. ان هو ما حسش بالصلاة كما وجد الشهقة دي تدل ان الرجل راح للصلاة، فكان امرا عظيما. الموازين دي هتعتدل بالقرآن، مش هتعتدل فقط ان انا احسن الحروف، ان انا اعيش في جو القرآن، اعرف صفات الرسل، اعرف صفات الملائكة، واتخلق بهذه الاخلاق، كيف عاشوا، كيف وزنوا الامور، كان كل تصرف بيحصل قدامهم بيربطوه بايه، بايات الله عز وجل، بصفات الله عز وجل. كل موقف يتذكر رحمة الله، حكمته، علمه، اصطفاءه، اجتباءه، كما يقول يوسف عليه السلام، كما يقول يعقوب ليوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لو تأمل بقى، يجتبيك ربك، يعلمك، يتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. ربك في خصوصية، ده معجزة، الآية دي لوحدها معجزة والله، تذكر وتحيي القلب في كل موقف من المواقف. تأمل كده كلمات الأنبياء جميعا في أي موطن هتلاقي فيه ارتباط وثيق بالله عز وجل، بأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته. يقولون قوم نوح مثلا يقولون له: ماذا فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين؟ قال: إنما أتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. تأمل بقى إن كل بيقولون استهزاء، أن أتنا بعذاب الله، ما تخلصنا بقى يا أخي، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله، الله الذي يأتي. الحاجات اللي هتنزل دي الأوامر نازلة من عندي، إن فلان يغرق، إن فلان يتدمر مسكنه، إن فلان يخسف به، إن فلان يموت فجأة، إن فلان تنزع روحه. إنما يأتيكم به الله إن شاء، مشيئة الله، الله يأتي بالعذاب، الله يأتي بما شاء من العقوبة، هو الذي يأتي بها إن شاء، الله عز وجل قادر. وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. حاجة في الدعوة إلى الله عز وجل، بيدعو إلى الله 950 سنة وما فيش نتيجة إلا قلة من المؤمنين، 80 على أقصى التقديرات، على أقصى ما قيل، كما قال الله عز وجل: وما أمن معه إلا خير. بيستشعر سيدنا نوح عليه السلام، يستشعر إرادة ربنا، إرادة ربنا عز وجل، وإن هو بيبذل كل النصح، بس النصح مش نافع. سبحان الله، مشاعر عجيبة وصفات رائعة مبهرة للأنبياء، تجدها أمامك مكشوفة، بس اقعد تأمل وتدبر. طب هنعملها، اللي عايز يخلص بسرعة وعايز يخلصها على طول عشان ما يفوتوش الورد بتاع ده، كويس فينا للورد اللي عايز يخلصه، وإلا فالحقيقة إن أنت الصح عشان تطبق القرآن إنك أنت مش عايز تخلص، أنت هتقف عندها. تتأمل كده تقول: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. الإيمان بالربوبية والإيمان باليوم الآخر، وأن الله عز وجل هو الذي يقدر الأمور ويدبرها سبحانه وبحمده. وهكذا أنت امسك أي موقف من كلمات الأنبياء وحتجد فيها الارتباط الوثيق بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وربوبيته وتحقيق معاني الإيمان باليوم الآخر، سوف تجد أحد هذه المعاني لا يخلو كلامهم من ذلك، ويبين لك صفاتهم العظيمة التي لا بد أن نتغير بها. نحن واقعنا مؤلم، التفاعل اللي حصل من الأمة مع أحدث الرسوم التي حاولوا فيها الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، هو في الحقيقة يعني قدر الله إحسانا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بظهور مشاعر الحب العظيم، أرادوا الإساءة فجعله الله عز وجل رافعا لذكره عليه الصلاة والسلام وزيادة في حبه عليه الصلاة والسلام. ويعني بلغني أن جميع نسخ القرآن في الدنمارك المترجم إلى الدنماركية اختفت خلاص من الأسواق، اشتروها كلها، عايزين يعرفهم إيه الموضوع اللي حصل. فقدرة ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إذا أراد الله هدايتهم، ويضل من يشاء وينتقم منهم سبحانه وتعالى بقدرته عز وجل. لكن بقول تفاعل الأمة، تفاعل عبارة عن منظرة برضو، منظرة ان احنا طلعوا مظاهرات وحرقوا البتاع وعملوا الاستنكار، والناس قالت وبعدين، هل بقى تحول هذا إلى أمر حقيقي بأن تقدر الكنز الذي عندك من كتاب الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حتى تتغير به؟ لأن سلوكنا لما نتغير بالتأكيد المجتمعات هتتغير، بالتأكيد موازين القوى هتتغير، لكن احنا ما زلنا خفاف جدا في الميزان في مواجهة الأعداء، لأن الغثاء كغثاء السيل، ذرات من الإيمان في القلوب ما تتقلش الكفة، الصراع ما زال هو بالتأكيد بيتجه بوضوح شديد جدا ان ما فيش صراع على وجه الأرض يعتبر صراع، الصراعات التانية ملهاش قيمة ولا وزن ولا بقاء لها إلا بين أهل الإسلام وبين من خالفهم وخصوصا أهل الكتاب، صراع واضح جدا لا يعني يمكن أن ينكر، وبيتجه على كل المجالات رغم من تفاوت القوى هائل اللي مصلحة الأعداء القوى الظاهرة، ومع ذلك الصراع قوي جدا منهجيا وقوي، صراع فعلا بين حضارة يعني هي أسمى أنواع الحضارات وبين حضارة منحطة مش حضارة، حضارة شيطانية، الصور اللي بنشرها دي مقصود نشرها طبعا بس مش طبق صحفي، مش طبق صحفي، ده محاولة إهانة للأمة والحقيقة، بس إنها بتبين نوعية هؤلاء ليسوا منتمين إلى بني آدم إنما صاروا شياطين والعياذ بالله، الكبر العلو الفساد في الأرض، مش تلذذ بالشهوات بس ده شيطانية فعلا في الإفساد في الأرض، شياطين، حضارة لا يمكن أن توصف إلا بذلك، وناس في أشد درجات الانحطاط والعياذ بالله، ليسوا لا ينتسبون إلى البشرية، ليس يربطهم بينهم وبين البشر إلا انتصاب القامة ونطق اللسان، أما هم الصفات الحيوانية أحسن من صفاتهم، اجتمعت فيهم صفات الشياطين، الحيوانات حاجة قليلة، جزء حيواني لكن الجزء الأكبر شيطاني والعياذ بالله، أما الجزء الآدمي فمش موجود، تكاد تكون خلاص العقول طمست والعياذ بالله، فالصراع على أشده، الجزء الآدمي متعلق كما ذكرت بالصورة فقط، فالصراع ده بس إيه؟ الذرات مش هتقل الكفة والميزان، الذرات مش هتغير الواقع ده، لكن اللي هيغيروا إيمان كالجبال، يتحط في الكفة يتقل، شخصيات تبقى زي الحديد المسلح اللي مبني عليها العمدان، اللي جوه العمدان اللي بتخلي البناء متماسك، تيجي زلازل يفضل الحديد المسلح الموجود يخلي البناء ما يوقعش بإذن الله تبارك وتعالى، لكن البيوت الهشة وللأسف إن أحوالنا كلها هشة، إحنا لسه ما تغيرناش كما ينبغي في العقيدة، العقيدة مش مجرد كلام يتقال، مش مجرد إن إحنا الإيمان ده كلمة عظيمة جدا، مش مجرد إن أنا أعرف وخلاص، الإيمان تغيير من داخل الإنسان، ميزان حساس في داخلك يغير من سلوكك، يغير من أخلاقك، يغير من طريقة تعاملك في التجارة، أمور عظيمة جدا بالإنسان بتهون، والموازين المختلة لابد أن تتغير، إذا كنا لسه يعني زي ما قلت كده قضية التعامل مع القضية دي، الناس عايز تقنع نفسها أنها عملت حاجة بس لسه ما عملش الحاجة الأساسية، أنه هو تغير، إن عمل حاجة أنه استنكر، وأنه هو قال نفديك يا رسول الله ولبس الفانيلا بعد كده ألح، وزي بالظبط كده اللي بيقنع نفسه في الزكاة بأن هو الرجل لما جاله مسكين طلع له ربع جنيه، الرجل متصدق بيأدي الزكاة اللي عليه، هو رجل مليونير عمره ما حسب الزكاة بتاعته، أنا لما قرينا فقه الزكاة في صحيح مسلم وقعدنا نتكلم على فقه الزكاة شوية، تيجي أسئلة بتخضني والله وبتزعلني، وأقول للإخوة في كل حتة بتزعلني الأسئلة، لأن دي أسئلة إخوة ملتزمين بتبين إن هم مش فاهمين الموضوع من أوله لآخره، ونسأل الله العافية بأبسط المسائل، إن إزاي يحسب الزكاة بتاعته، راجل تاجر معاه عدة آلاف وعشرات الآلاف وما بيحسبش الزكاة، ولا بيحسب، ولا ما يضارب مع الناس ما يحسبش، لا بيحسب زكاته ولا بيحسب نسبته في المضاربة ولا بيحسب، ولا بيلتزم بالحلال، يأكل الربا هو مش حاسس، التعامل بالربا بدأ ينتشر مش بس في البنوك، ده البنوك دي حاجة المعلنة الواضحة المكشوفة العريانة، لكن التعامل حتى في التعامل بين الناس وبعضهم بأنه هو يقولك شغل لك فلوس، طب تاخد مبلغ كل كام كل شهر وتضمنهولي المبلغ ده، وإعلانات موجودة في الجرائد هنشغل لك الفلوس وهنضمن لك المكسب، والمكسب يساوي كذا كل 33 يوم، كل شهر، كل 3 شهور هتاخد مبلغ، وهكذا ربا صريح، ربا، ولكن الناس مش فاهمة حاجة واضحة جدا، مضمون رأس المال زائد مكسب محدد يساوي ربا، ومع ذلك بقول حساب الزكاة، واحد عايز يقنع نفسه ان هو عدى الزكاة، الراجل اللي عدى عليه وعطاله ربع جنيه كده انا عم انا طلعت اللي عليا، يروح في الجامع يتصدق مثلا يحط في صندوق جامع شويه من غير ما يحسب، هو ممكن يكون عليه عده الاف لانه رجل مليونير،
زي بالظبط لما نقنع نفسنا ان احنا بنصلي، وربما تكون الصلاه دي لم تنصرف منها ولا بعشرها حتى، ونسال الله العافيه. ونقنع زي المتحجبه حجاب التبرج، اقنعت نفسها انها محجبه، ما هو ده نتيجه خلل الموازين، هي حطت البتاع الاشار على دماغها اللي هو مبين شعرها وطلع الشعرتين المزبوغين كمان علشان الناس تشوف انها صبغه شعرها مشت، واللي باين الرقبه بتاعتها والبادي اللي لابساه والاستريتش اللي لابساه، ومحجبه لابسه استريتش محجبه. وايه بقول لهم فين الحجاب؟ يقول لي ما هو اهو عيانين مثلا يجوا يشوفوا، اقول له فين الحجاب؟ تقول لي ما هو لا هو مش ده الحجاب، مش محجبه انت خالص. عايز يقنع نفسه ان هو انه التزم. لا ما هو بالظبط كده، بس هيستقنع نفسك انك حضرت دروس علم، انك جيت الندوه. طب وبعدين؟ لا مش هو ده بس، فين حفظك للقران؟ فين دراستك للسنه؟ فين معرفتك بالمادين؟ مساله في العقيده، في الاسلام والايمان والاحسان، فين اصلاحك لنفسك؟ ما هو ده لو اتغيرنا بجد هيتغير الواقع اللي احنا عايشينه، لكن والموازين هتتغير بلا شك. فلازم نسال نفسينا، محتاجين نتعلم ونعظم ما عظمه القران، ونتغير من داخلنا كما ذكرت. اخلاقنا تتغير، سلوكياتنا تتغير في تعاملنا مع الناس، لان احنا اذا صرنا فعلا مثال حي للالتزام الصادق، كتابا يمشي على القران يمشي على الارض، كان خلقه القران صلى الله عليه وسلم. لما اخلاقنا تبقى كده بالتاكيد الناس هتتغير فكرتها عن الالتزام. ولو عملوا دعايه في العالم كله ان الملتزمين دول ارهابيين ومتطرفين، والله ما تاثر. اللي بيخليها تاثر ان الناس مختلطه بامثله مؤلمه من سلوكياتنا ومن اعمالنا، ولان العباده ما اثرتش فينا، ما خرجتناش الى ان يكون في نور في الوجه فعلا يجعل الناس تقبل على هذا الامر. سيماه في وجوه من اثر السلوك دي حاجه جعلت الامم كلها تدخل في الاسلام. الصحابه رضي الله عنهم مثلهم موجود، ايه اللي ربنا ذكره في التوراه عشان الناس تعرفهم بيه؟ حاجه عجيبه والله. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه. تعال شوف كده، الصحابه فتحوا القلوب مش فتحوا البلاد بس، لان البلاد فتحت بالسيف صحيح، لكن القلوب ما دخلتش الاسلام بالسيف، لان الامم لم تكره على الاسلام، الامم اختارت الاسلام. وفي اسرع مده لما راوا الصحابه والتابعين من بعدهم، لان التابعين كزرع أخرج مثلهم معهم، يعني كما قال الله عز وجل للصحابة كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. الشطأ اللي هو صغار الزرع، عضضوا موقفهم فصار زرعا قائما. النبي عليه السلام أصله صلى الله عليه وسلم، وأخرج الصحابة، وأخرج الصحابة أخرجوا التابعين. الناس إذا رأوهم أسلموا، لأن العبادة أخرجت صفات معينة فيهم. تراهم ركعا سجدا، تعالوا دوروا علينا احنا كده وشوفوا احسن الناس فينا اللي بيسموهم المشايخ ودعاء، ولا ما هنلاقي حاجه صعبه. احنا تعبانين، لازم نتغير بقوه ونستيقظ، ونسال الله العافيه. نريد ان نستيقظ من الغفله. الملتزمين هم اللي محتاجين يتغيروا، الفضل عشان يتغير غيرهم، عشان الامه تتغير بلا شك، عشان الامه تتغير، وعشان ميزان القلوب هو اللي بيحدد متى يقع تغير ميزان القوه. اللي حصل في موضوع الدنمارك ده يا من آت ربنا، ممكن الأمة تصحى في لحظة واحدة، ممكن القلوب تتقلب على قلب رجل واحد في دقيقة إذا أمر الله عز وجل. 4 شهور مفيش حاجة، أسبوع واحد الدنيا اتقلبت مستمرة. قادر عز وجل أن يجعل هذه القلوب تتغير، قادر عز وجل أن يجعل الموازين الدنيوية تنقلب على رأس الكفرة والمجرمين بقدرته سبحانه وتعالى، وأن القلوب كلها تتجه اتجاه معين. لكن سنته عز وجل ان هذا الامر لا يقع الا بعد وجود الطائفه، لان اذا بالظبط اللي حصل من ضمن الحاجات اللي الواحد بتستوقفه ايضا، ان لو قالوا لهم خلاص اي حماس خدت الحكومه تعمل ايه؟ مشكله والله، مشفق عليهم تمام الاشفاق. ليه؟ لان الامر خطر، ان ما طالما ما فيش حاجه راسخه، ايمان راسخ وفهم دقيق تام، هيبقى التنازلات عن الدين هي البديل الوحيد للحياة. نسأل الله العافية، هو المتاح الوحيد من تقديم التنازلات. يبقى ميزان سكة مسدودة إلا كده، إلا لو كان في إيمان راسخ وفهم دقيق وعلم تام بما شرع الله عز وجل. وإلا نسأل الله أن يهديهم سواء السبيل، وأن يلهمهم الرشد والصواب، وإلا فالأمر فعلا خطير. ولذلك من حكمة ربنا عز وجل لعدم التمكين للأمة الإسلامية في مثل هذه الظروف، ده من رحمة ربنا بيهم إن هم بيوش مسؤولين عن ملايين البشر. لو إنهم ممكن بقوا مسؤولين عن ملايين البشر اللي هم المسلمين دول ممكن ما عرفوش يعمل لهم حاجة، لأن الأمة لسه ما اتغيرتش وما فيش حد يغيرهم، لأن هم نفسهم الملح لسه عايز الذي يصلح به الطعام، الذي يصلح به يعني الشيء ويمتنع منه الفساد، هو نفسه عايز يتصلح. وأنتم ملح العالم، فإذا كما قال عيسى للحواريين أنتم ملح العالم، فإذا فسد الملح فمن يصلح الناس؟ الطعام اللي هتحط له ملح اللي هو الحاجة المملحة عشان تغيب ما تفسدش، لكن إذا كان الملح بايظ، إذا كان الملح فاسد، يبقى اللي هم الشوية الصغيرين دول الطائفة المؤمنة من حكمة ربنا عز وجل أن التأخير تأخير التمكين للأمة، لأن الأمة مصلحتها أنها تمحص من نفسها، ومصلحتها أنها تتعرض لابتلاءات، ومصلحتها ومصلحة العبودية لله عز وجل في أبنائها أن تتعرض لمحن تتغير من خلالها. لابد أن نتغير علما وعملا ودعوة وصبرا سلوكا وأخلاقا، نتغير جانب جانب من جوانب الدين، مسألة مسألة، الإسلام، الإيمان، الإحسان، نحتاج. هذا هو الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ترابطنا ببعضنا، أخوتنا، رحماء بينهم، هل تراها بالقدر الكافي؟ هل ترى هذا القدر؟ لو كان التراحم في الأمة بالقدر الكافي، مش التوجع وخلاص، التراحم ده أنت تفعل ما ترحم به أخاك، الغلظة على الكافرين، الشدة عليه، في بوادر خير كثيرة موجودة في الأمة، لكن ليست هذه الصفات التامة التي تؤهلها لقيادة العالم، لأن الأمة في صراعها مع عدوها تتصارع على قيادة العالم، على أن توجه البشرية، مش بتتصارع على حاجة بسيطة. الصراع الحضاري ده صراع على قيادة العالم، إن منهج البديل عن الحضارة الخسيسة، حضارة الغرب هذه الشيطانية، ليست البهيمية، البهائم أحسن والله، حاجة في منتهى الوضوح كالشمس عيانا، هم بيقولوا عن نفسهم كده، المجتمع بتاعهم هو اللي أفرز النوعيات التي تفعل هذه الأفاعيل وهذا الإجرام والعياذ بالله. هذه الأمور هم الذين ربوا أبنائهم على ذلك، ده مجتمعهم يعيشون فيه كذلك، يعيشون لا يعرفون إلا الشهوات الشيطانية قبل الحيوانية، شهوة الكبر والعلو في الأرض والفساد وإذلال الخلق، ليس أبدا هذا بمقياس للحضارة بأي ميزان من الموازين. إن الشهوات الحيوانية تابعة للكبر والعلو والفساد في الأرض، نعوذ بالله من ذلك، لكن تجد صفات إبليس موجودة فيهم والعياذ بالله، وصفات الحيوانات بعد ذلك، وخصوصا الحيوانات المفترسة ونحو ذلك، هي الصفات القبيحة المنكرة. فبنقول الصراع على قيادة العالم، وهم شعرين بالخطر من أن البديل لهم في قيادة العالم هو الإسلام، وهم الملتزمون بالإسلام، والأمر واضح تماما ولا يخفى حتى على المنافقين، يقولوا دي حرب على الإسلام مش حرب على التطرف والإرهاب، انتوا تستغلوا اسم الحرب التطرف والإرهاب لتحاربوا الإسلام، ده هم مش احنا اللي بنقوله، ده المنافقين والزنادقة والعلمانيين اللي بيقولوا كده تصريحا إذا كان عند بعضهم بقية من دين. ولكن ده اللي بيتقالوا كلام واضح معلوم، انهم عايزين يغيروا القرآن، يقول لهم القرآن ده هو اللي فيه الكلام اللي الإرهاب ده والتطرف، ولذلك الكلام واضح ومحدد. المحاولات ان يقول فالتفرقة بين الإرهاب وبين الإسلام ونحو ذلك، لكن لأن المقصود الخلط، لأن المقصود ان هذا كما ذكرنا الأمة مؤهلة لقيادة العالم، ده مؤهل مؤهلة الطائفة المؤمنة اللي فيها مؤهلة لقيادة الأمة، فقط محتاج تغيير، نحتاج استيقاظ من الغفلة، معاني كثيرة محتاجين نستيقظ بيها، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. ولكن كما ذكرت محتاجين برنامج عملي، نقترب من القرآن، نتذكر، لأن القرآن سوف يحيي في قلوبنا ذكر الموت، ذكر الآخرة، معرفة الله بأسماء وصفاته، ذكر الإيمان بالرسل ومعرفة صفاتهم وأعمالهم وكيفية تعاملهم مع البشر، ذكر الملائكة وذكر الإيمان بالقضاء والقدر الذي يغير كل شيء في حياة الإنسان ويخرجنا من الروتين العجيب اللي بنعيشه كده بحياة سريعة جدا لا تسمح بالتفكير، لا تسمح بالتوقف، لا تسمح بالتدبر، أكل وشرب وزحمة مواصلات وصراع على الفلوس وصراع على الخناقات اللي في كل حتة في الدنيا بما فيها جوه البيوت بين الزوج وزوجته وبين الأب والعيال والأم والعيال والجيران وبعضهم والشركاء في العمل والزملاء في العمل والخناقات في كل حتة والمشاكل التي تستهلك الأوقات لغاية ما الوقت أصبح لا يصلح لشيء على الإطلاق، وحتى الفساد يأتي على الصلاة، يعني الحاجات المفسدة تضيع الأوقات حتى لا يبقى وقت للتذكر، الأمراض الكثيرة المنتشرة، أمراض العجب والغرور والحسد والحقد، التنافس على الدنيا، كل دي أمراض خطيرة، لابد الغيبة، النميمة، الكذب، الكلمات اللي بتتقال ليل ونار. ده خش اللي يخش على النت يعرف، اللي الناس فاكرين ان هو ممكن من وسائل الإصلاح، الحقيقة ان هو في جزء وسائل الإصلاح ممكن استغلاله، لكن مستغل للأسف الشديد حاجة بسيطة جدا، زي بالضبط واحد بيسألني بيقول لي ان هو هيفتح سنترال، والمفروض ان حاجة دي في الأصل فيه ده ايه الحل، ان المفروض الناس بتتصل بعضها. قال لي طب لو انا عرفت ان البنات اللي ما بيكلموا الصبيان، قلت له ما تدهمش اذا كنت عارف كده. قال لي ب 99% من المكالمات هتبوظ، هتوقف، حتى السنترال مجرد المكالمات يطلع ان الراجل بيقدر 99%، وهقول غلطان 90%، 3/4 يعني الكلام الفارغ، 3/4 الغزل والكلام الفارغ ده، واللي هو عارفه انا اقول له اللي انت ما تعرفوش ما عليكش ما تدورش عليه، يجوز خلاص ما دام انت ما تعرفش، نتكلم على اللي انت عارفه، اللي انت عارفه واسته سمعته ان هو غزل وكلام منكر، ده اللي تقول لهم ما تجوش بعد كده، ما تكلموش عندي من هنا. فضلا عن السايبر، الشات، الانترنت، ايه فايدته عند الناس النهارده؟ للاسف يسمعوا اغاني عليه بقى، الناس هي ناقصه شو سماع اغاني، هي الاغاني شويه في البلد عشان يخشوا يسمعوا الاغاني ويشوفوا الفيديو كليب والكلام الفظيع اللي بيتعمل ده، وفضلا عن الشات ان هو عشان يكلم البنات من حته تانية والبنات يكلموا الصبيان. والله العظيم اسئله عجيبه تنم عن مدى الفساد اللي في المجتمع، فظيع جدا بسبب الامور دي، فضلا بقى عن الامراض اللي بقول عليها، الغيبه والنميمه والكذب والبهتان، اللي حتى في العمل الاسلامي تخش على صفحات عجيبه الشان في الشتيمه وسوء الادب، والنظر دائما بعين واحده عوراء لا ترى الا العيوب اللي اكثرها مش عيوب، والعياذ بالله، تهم تبقى بالباطل والظلم والعدوان حتى ينفر الخلق عن بقيه ما عندهم من خير، حاجه عجيبه والله. وبعدين ننظر الى كم يستهلك من الوقت، يستهلك ساعات طويله جدا، والناس بتحاول تقنع نفسها انها بتأدي عمل خير، احذر على نفسك من ذلك، واحذر ان تضيع وقتك فيما لا ينفع، ويعني لابد ان تكون منتبها لوقتك، كل انفاسك التي تعد لك عدة، وبادر بحضور مجالس العلم وسماع يعني الذكر، ويعني مجالسة العلماء بالركب، مش ان انت تبقى اخر واحد، ولا ان انت قاعد لمجرد التلذذ بس، لا، انت عشان تتعلم، عشان تعمل، عشان تدعو، عشان تتغير كما ذكرنا من الداخل، القرآن، السنة، لازم نصيب من السنة، علم التوحيد والإيمان، لابد أن تتعلم إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر الخير والشر، على منهج أهل السنة والجماعة. أهل البدع لهم دول بتحميهم ودول بتنشر منهجهم، والمخططات، الأعداء اللي بيدوروا وسط المناهج الإسلامية عشان هم مش قادرين يحاربوا الإسلام، يقولوا إسلام الصوفية هو الحل. تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية، وزارة الدفاع يعني مش وزارة الثقافة ولا وزارة مثلا إعلام، لا، وزارة الدفاع، إن إيه الحل عند الناس دي؟ إسلام الصوفية مثلا. لما تقرير يجي كده وتنشر في الجرائد بتاعتنا، أنا ما بجيبش من حتت خفية ولا حاجة، ده جورنال الأهرام اللي بينشر الكلام ده، اللي بيقولوا التقرير بيقول كده لوزارة الدفاع الأمريكية، إن إسلام الصوفية لابد من دعم الصوفية. طب لما الناس تبقى عارفة كده وما تعرفش حاجة عن الفرق بين أهل السنة وبين الصوفية، وان الصوفيين بيتحطوا في اماكن حساسه في العالم على مستوى العالم عشان ينشروا القبور، عشان ينشروا التبرك الشركي، وعشان ينشروا التقليد الاعمى، وعشان ينشروا الباطنيه في تفسير القران والفهم الباطني، والعياذ بالله، عشان يبعدوا الناس عن ائمه السلف وعلماء السلف، ويتهم علماء السلف ان هم اللي يقولوا عليه تكفير، واللي يقولوا عليه خوارج، واللي يقولوا اي حاجه بقى، واللي والطعن الداخلي بكل الوسائل لتدمير المنهج، منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف. طب الناس إذا كانت الناس اللي هم أصحاب المنهج مش عارفينه، مجرد انتماء يعني، التحى وجي الجامع وخلاص، يبقى هو ده ينفع تفضل أنت ده التزامك إن أنت التحيت ولبست القميص ولا ما لبستوش حتى، وهو ده أقصى شيء عندك؟ طب فهمك للقضايا الأساسية لهذا المنهج فين؟ فين فهمك لآيات القرآن عشان تعرف ترد حتى لما تثار شبهة ما يبقاش خلاص واحد ولا اتنين بس هم اللي عرفوا ردوا الحقوا الشيخ فلان عشان يردوا لنا على الشبهه دي. طب ما تعرفش ترد عليها انت ليه؟ لان انت مقصر في طلب العلم. طب ما انت لو كنت حضرت دروس التفسير وعرفت توجيه ايات القران اللي هم الكفر بيحتجوا بيها كنت عرفت ترد، كنت عرفت تفهم بدل ما الناس تغضب من غير ما يتحول ذلك الغضب الى امر عملي يغير به حياته. الغضب محمود ونعمة من الله عز وجل لأنه كانش موجود قبل كده، ولكن لابد أن يتغير هذا، يتحول إلى أمر عملي يغير من حياتك، تغير من حياتك وسلوكك وتتعلم الدين. نسأل الله عز وجل أن يهمنا الرد والصواب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا واسر هدانا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك بكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهنا منيبين. تقبل توبتنا، واغسل خوبتنا، وثبت حدتنا، وأجب دعوتنا، وهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلو سخائم صدورنا. قل قولي هذا واستغفر الله. الأخوات التي يرتدين الجلباب القصير وتحته البنطلون الملفت، السروال الواسع إذا كان واسعا فعلا بحيث لا يبدي حجم عظامها ولا يظهر شيء من قدمها تحت هذا السروال ويغطي تماما الجزء فليس بمحرم، والنصيحة أن يكون استدل إلى أسفل. أما إذا كان البنطلون ملفت للنظر فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثوب الشهرة. عليكم السلام ورحمة الله. هل التعامل مع الشركات التي تبيع الأسهم من ناحية الشرعية؟ التعامل مع الشركات التي تبيع الأسهم لابد أن تكون ذات نشاط مباح بعيدا عن الأنشطة المحرمة كالبنوك وشركات السياحة والإنتاج الإعلامي كشركات السينما مثلا. والشرط الثاني أن لا يكون لها تعاملات ربوية، لأن مشتري السهم في الحقيقة مالك من ملاك الشركة. في فرق بين أن تتعامل مع واحد في ماله ربا وبين أن أنت اللي تتعامل بالربا. فأنت صاحب السهم مالك من ملاك الشركة، فإذا كان لها ودائع ربوية في البنوك الربوية أو قروض ربوية فأنت مقترض بالربا أو مودع بالربا تتعامل بالربا. فهذا فرق مهم بين أن تكون مثلا موظف في شركة هي مقترضة من بنك، بس أنت بتشتغل إيه عندها؟ تشتغل عامل مثلا، تشتغل موظف، بتشتغل محاسب، بتشتغل صانع، تعمل أي حاجة عندها. ده جائز بيع وشراء وإجارة. وأما أن تكون أنت مالك الشركة فلا بد أن لا يكون لك تعامل بالربا. لا يجوز أن تكون مالك للشركة وأنت تضع مالك في بنك ربوي تأخذ عليه فائدة. إذا كان في حساب جاري فنعم، أما حساب الجاري اللي معلوش فائدة أو بنك إسلامي يتعامل مع بنك إسلامي، لكن أن يضع في بنوك ربوية فهذا لا يجوز. والتعامل مع السندات، شراء السندات لا تجوز، لأن السندات عبارة عن قرض للشركة بفائدة. رؤية الاسطوانة الذي عليه الشاب والذي يتعذب في قبره، هذه الاسطوانة أنا لا أرى أن تنشر رغم أن لها أثر في التذكير بعذاب القبر، لكن ما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح القبور وتصوير الناس وقد أصابهم ما أصابهم في القبور. وأنا أقول لو أن أي قبر فتح بعد يوم أو أكثر أو يومين من الدفن لوجدت مثل هذه الصورة، وفي أقارب وفي المعارف، والأصل ستر جثة بني آدم، جثة الإنسان ولو كان كافرا. ألقاهم النبي عليه الصلاة والسلام كفار قتل بدر، ألقاهم في القريب وقال لأبي طالب، لعلي بن أبي طالب اذهب واري أباك، اذهب فواره. فالأصل المواراة، والاستثناء في الاستخراج من القبر لضرورة وينبغي أن تقدر بقدرها، ونسأل الله العافية. لهم إلي رؤية مثلا بعض الأخبار التي فيها رؤية بعض المسلمين يقتلون، لا شك أن هذا الأمر يعني مع ما فيه من أذى لابد أن يكون بدون كشف عورات، نسأل الله العافية. وقد يوقظ في قلوب الناس عداوة الكفار لأهل الإسلام ويمنع الولاء لهم مع ظهور حالهم. هل اللون الأبيض في فستان الزفاف تشبه باليهود والنصارى وينبغي أن نخالفهم في هذا الأمر وتتدي الأخت أي لون آخر، أم هي من الأمور العادية؟ هذا الأمر من الأمور العادية ولا أرى ذلك تشبها. الألوان مما يلبسه المسلمون واليهود والنصارى وغيرهم، ولم يرد لون معين، ويمكن أن تلبس أبيض ويمكن أن تلبس غيره. هل ابن الرضاعة يرث؟ لا، ابن الرضاعة لا يرث إذا كان هو القريب الوحيد. إذا لم يولد عصبات رد إلى بيت المال ولم يرث ابن الرضاعة من شيء. هل يجوز لبس الحذاء المرسوم عليه صليب من أمام؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد شيء في تصليب إلا نقبة، فإذا كان فوق، إذا كان تحت يبقى مهان، وهو عموما على الجزمة مهان، لكن إذا كان ينبغي أن ينقض خصوصا إذا كان في فوق الحذاء. يعمل في إحدى الوزارات والمديرة غير مسلمة، كيف يتعامل معها؟ يتعامل معها في حدود العمل، ليس له إلا العمل، يؤدي العمل، لا يبدأ بالتحية. إذا هي حية رددت التحية، طلبت منك شيئا في العمل أجبتها، اجعل التعامل على قدر العمل. صندوق التكافل وصندوق الزمالة، هذه الصناديق توضع في بنوك ربوية أو في عقود مع شركات تأمين، عقد تأمين جماعي، فلا أرى الاشتراك فيها. شاب ترك فرصة عمل كبيرة في البنك هربا من الحرام، الحمد لله، حتى أسر الله له العمل في شركة بترول، وجد ظروف العمل تقتضي بأمر رئيس القسم أن يبقى العاملون بالتناوب يوم الجمعة ساحة العمل، فلا يصومون الجمعة كل شهر مرة لمدة 6 أشهر حتى يتم الانتقال إلى قسم آخر ليس فيه هذه الوردية. الموقع من اسكندرية وكفر الدوار 40 كيلو. أنت تسكن في الإسكندرية والموقع بعد على بعد 40 كيلو، وأنت تسافر كل يوم وترجع إلى بلدك، ليس عليك جمعة، أنت تصليها ظهرا بلا حرج. هل يجوز للمرأة أن تخرج إلى المقابر لزيارة أمها برا لأهلها التي هم الذين ليسوا ملتزمين ويلبسون الأسود مدة طويلة جدا بحجة أن الناس يقولوا علينا إيه؟ نسأل الله العافية. يكره للمرأة زيارة المقابر إلا لحاجة وزيارة نادرة لا تتكرر، فإذا كان هناك مصلحة في التذكير فتذهب لهذه الحاجة ولا تكررها كثيرا خشية وقوع النياحة أو وقوع ما يحرم. ظهر في هذا الوقت نقاب شكله غريب عجيب به زينة على أشكال مختلفة، يجب أن لا يكون زينة يلفت النظر، لكن يعني ما نراه في المتبرجات أضعف من ضعف. كيفية التعامل في الواقع في ظل ظهور هؤلاء الذين سميهم بعض المشايخ الشيخ محمد زمين حفظه الله غلاة الجرح والتجريح، يعني ما بأنهم كثروا في أوساط الشباب عديم العلم والتأصيل، نسأل الله لهم الهداية، ونسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من شرهم. فمثل هذا الإعراض عنهم هو الحل، مع الاستمرار الجاد في العمل النافع والعلم بمنهجية، ليك برنامج أنت ماشي عليه، لا تلتفت ولا تعبأ بمن ينبح ولا بمن يسب ويشتم، أنت لك عملك في القرآن، عملك في السنة، عملك في العقيدة والحلال والحرام والفقه، عملك في التهذيب والسلوك والأخلاق والعمل الصالح، لك دور في الدعوة بعد نصيبك من العبادة. الوقت ده هيشغلك، مش هتلاقي وقت بعد كده، لا تلتفت إلى هؤلاء وأعرض عن الجاهلين. فإذا كان لك برنامج ده فافعل، ما لكش برنامج حطه، قول بحفظ قد إيه كل يوم، وراجع قد إيه، وأقرأ تفسير قد إيه، وأتدبر قد إيه، وليك برنامج في السنة بتقرأ كم حديث في اليوم في الأسبوع، تخلص باب وتفهمه، ومستمر في دراسة السنة، دراستك في العقيدة كتب منهجية، تاخد منة الرحمن، فضل الغني الحميد، ففتح المجيد، معرج القبول، عندك في الفقه فقه السنة، منار السبيل، عندك في التهذيب والأخلاق رياض الصالحين، مدارج السالكين، لابد لك برنامج، حط البرنامج هتنسى المزول. قول الله عز وجل إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. هؤلاء هذه الطائفة التي ثابت وبعضهم قد تاب إلى الله عز وجل، الذين قال الله عز وجل فيهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فبعضهم تاب إلى الله عز وجل وحسنت توبته وسأل الله عز وجل أن يموت ولا يعرف له قبر، ففقد في بعض المعارك ولم يعرف له قبر، لعله أن يكون قد تاب الله عز وجل عليه ومات شهيدا. القضاء على ظاهرة الدخول العشوائي لبيوت الأخوات، الفتح لتزويج الإخوة والأخوات، أنا معرفوش الموضوع، يمكن أن يكون نافعا لو تأكدتم من المصادر القائمة به، أما إن هو يكون مجرد تليفون غير معروف من الشخص ده فأنا لا أنصح، لأن الأمر هناك في خطورة بالغة عند استئمان من ليس بأمين، وهناك من يستغل هذا كستار يعني أغراض خبيثة من نعم لجمع معلومات ثم توظيف المعلومات دي في أشياء أخرى، فهناك أغراض خبيثة بلغتني عن بعض هذه الشركات. فإذا كنت تعرف الشخص فهذا الذي تفعل. أنا أقترح أن كل منطقة الإخوة يجعلوا فيها إخوة ثقات وأخوات ثقات تحت إشراف المشايخ الأئمة المساجد ومشايخ الدعوة يقوموا بهذا الأمر. الأمر ده فعلا يحتاج إليه، ولكن مش عن طريق ناس مجهولين ما نعرفش عنهم حاجة. هذا الرجل إذا أراد أن يشغل ماله في البنك ويأخذ الربح يعتبر الربا، إذا كان البنك يضمن له رأس المال بلا خسارة ولا احتمال للخسارة ويحدد قدر ثابت من رأس المال، بيقول له كل شهر تأخذ مبلغ كذا ثابت، فهذا في حد ذاته ربا صريح. وإذا كان البنك ده بيستغل الفلوس في الائتمان وإقراض الناس بالفايدة فده ربا آخر، يعني هو بيربي لك بالمال، فيبقى ربا من جهتين. لا يجب حتى يكون البنك بنكا إسلاميا أن يكون النسبة غير محددة إلى رأس المال، نسبة محددة من الربح، وأن يكون نشاط البنك في الأعمال المباحة من شركة ومضاربة ومرابحة شرعية معتبرة وليس في الإقراض بالفائدة، وهناك احتمال للربح والخسارة. حط البنك إسلامي ولا تضع في البنك الربوي. لبس الدبلة دبلة الزواج أنا أراها تشبها في الحقيقة، فلا يجوز لبس الدبلة الزواج. يلبس خاتم ويحطه في صبع تاني غير الرينج فينجر، غير البنصر اللي بيلبسه فيه. حكم الأعمال التي تصنع في أسبوع المولود من دق الهون والحمص والشمع والسبع حبات من الفول والعدس. دق الهون من البدع والخرافات والضلالات وربما الشركيات، إذا اعتقدوا أن دق الهون سيجعله يتجه مثلا إلى سماع كلام أمه دون كلام أبوه، أو أنه هو يطلع معرفش عنده إيه ونحو ذلك. والسبع حبات والحمص، أما أكل الحمص كمجرد طعام فالأمر سهل، أما أن هم يعدوا به على بالإيه سبع خطوات حكم ده هذا لا يجوز. ما هو حكم الماء الطاهر في إزالة النجاسة؟ ماء المستعمل ولا المنفصل؟ الماء إذا كان غير متغير جاز استعماله في إزالة النجاسة. هل المشهرة تجوز في الإسلام؟ يعتقدون أن فكها أخذ الدم من إصبع العروسين، إن لو واحدة دخلت عليها وهي بترضع ولا إيه؟ لو دخلت العروسة على واحدة حامل ولسه والدة يبقى عمرها ما تخلف. كل هذا من الخرافات والخزعبلات والضلالات والشركيات أصغر أو أكبر على حسب الاعتقاد. الله الذي يخلق والله الذي يرزق، وأخذ الدم من إصبع العروسين من البدع المنكرة التي لا تجوز بحد من الأحوال. شخص دائما يشعر بالرياء في كل شيء يفعله، أصبح لا يرى هل هذا من نفسه أم من الشيطان، عليه أن يظل مراقبا لنفسه متهما لها خائفا من الرياء، لكن إياه أن يتجاوز الشيطان به الحد إلى اليأس، يترك العمل ويترك المجاهدة ويقول قد ضعت قد انتهيت أنا مرائي لا عمل لي إلا الرياء، عملي حابط انتهى الأمر. اتهم نفسك ولكن لا تيأسا ولا تترك الطاعة، واسأل الله الإخلاص، وأكثر في الفكر في موقفك بين يدي الله لتخلص لله عز وجل، وأدعو الله عز وجل اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا لا تجعل لأحد فيه شيئا، قل أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه أستغفرك لما لا أعلمه. لكن احذر أن تطمئن نفسك بالباطل بأنك مخلص تمام الإخلاص، ولا أن يوئسك الشيطان أنك منافق تمام النفاق، لكن خف من النفاق وارجو الإخلاص وادعو الله واجتهد في العمل. هل صلاة التسبيح صحيحة؟ الراجح أنها صحيحة، ولكن الأفضل منها القراءة الطويلة، القرآن أفضل. عليكم السلام عليكم. كيف نتعامل مع الناس في ظل ظروف حدث الدنمارك وأوروبا؟ قد تكلمنا في ما يلزمنا أن ننبه عليه. طبعا هو يعني الإخوة بيّنوا موقفهم في البيان اللي موجود على النت في موقع أنا مسلم وفي موقع الفتح، وما يجب على المسلمين أن يفعلوه، فالإخوة ممكن يراجعوا هذا البيان. وما ذكرنا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الدين هو الغصة الحقيقية في قلوب الأعداء وفي مخططاتهم. ونسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين، وصاحب هذا هذه الورقة خصوصا أسأل الله أن يرزقه ما هو خير له في الدنيا والآخرة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكم ما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك.